أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في ثمرة النزاع في وضع ألفاظ العبادات للصحيح أو الأعم، وقلنا بأن الآخون تعرض إلى ثلاث ثمرات في المقام، وكان البحث في الثمرة الأولى، وانتهى البحث فيها بحسب عبارة الكتاب، وكان خلاصتها بأنه بناء على وضع الألفاظ للأعم يمكن التمسك بالإطلاق لنفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة. أما بناء على أن الألفاظ موضوعة للصحيح فلا يصح التمسك بالإطلاق، بل يكون الخطاب مجملاً، فيكون المورد من باب التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، بخلافه بناء على الأعام فإن التمسك لا يكون في شبهة مصداقية، بل يكون التمسك في شبهة حكمية، ويصح التمسك بالدليل في الشبهات الحكمية. وقد مضى بحثه مفصلاً. ها هنا اعتراضان على هذه الثمرة الأولى. الاعتراض الأول، وهو مستفاد من كلمات المحقق العراقي قدس سره، وحاصله بأنه تارة نفترض بأن المتكلم ليس في مقام البيان، وتارة نفترض أنه في مقام البيان، ولا فرق في النتيجة بين المسلكين، أي سواء قلنا بالوضع للأعام أو الوضع للصحيح فالنتيجة واحدة، فلا ثمرة في البين. فعلى الأول، أي إذا قلنا أن المتكلم ليس في مقام البيان، فلا يصح لكل من الطرفين التمسك بالدليل، لأن التمسك بالإطلاق فرع إحراز أن المتكلم في مقام البيان. فكما أن الصحيح لا يصح له التمسك لأن التمسك بالدليل في الشبهة المصداقية، كذلك بناء على الأعام لا يصح له التمسك لأن المتكلم ليس في مقام البيان، فكلاهما لا يصح له أن يتمسك في النتيجة. وعلى الثاني، وهو المهم، إذا كان المتكلم في مقام البيان فهنا يقال وإن كان كما تقولون يصح للأعم التمسك بالإطلاق، ولكن أيضا للصحيح أن يتمسك بالإطلاق. غايته، ركزوا، أن الفارق هو أن الأعم يتمسك بالإطلاق اللفظي، والصحيح يتمسك بالإطلاق المقامي، والنتيجة واحدة، لأن الغرض من الإطلاق نفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة، وهذه النتيجة يمكن الحصول عليها إما بالإطلاق اللفظي وإما بالإطلاق المقامي. وذلك أما بناء على وضع اللفظ للأعام فواضح أن الإطلاق سيكون إطلاق لفظي، وذلك لأن المولى قال أقم الصلاة، ولم يقيد الصلاة بشرط الطمأنينة، فعند الشك في الشرط المذكور يتمسك بالإطلاق اللفظي لنفيه. وأما بناء على الصحيح فيقول المفروض أن المتكلم في مقام البيان، ومقتضى ذلك أنه كل جزء أو شرط دخيل في غرضه يذكره، وحيث لم يذكر الطمأنينة أو جلسة الاستراحة فإنه ينعقد الإطلاق المقامي لنفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة، إذ ضابط الإطلاق المقامي أن كل عنصر يترقب ثبوته ولم يبينه الشارع في لسان الدليل، فإن مقتضى عدم ناقضية الحكيم لغرضه أنه لو كان دخيلا في الصلاة دخيل في الغرض لذكره، وحيث لم يذكره فليس هو دخيل في الغرض. ولهذا المثال المعروف الذي يقول صلوا أو بليه حجوا كما رأيتموني أحج، أو صلوا كما رأيتموني أصلي، ويعد الأجزاء والشرط، فكل جزء أو شرط لم يذكره فهو من في عن طريق الإطلاق المقامي. غاية الفارق كما حقق في محله وليس هنا محله، غاية الفارق أن غاية الأمر أن هناك فرق تخريجي صناعي بين الإطلاق اللفظي وإطلاق والإطلاق المقامي. فوظيفة الإطلاق اللفظي نفي الخصوصية الزائدة على الطبيعة، ووظيفة الإطلاق المقامي نفي عنصر مستقل على تقدير ثبوته يكون عنصرا مستقلا وجزءا مستقلا كأجزاء الصلاة وشرائط الصلاة. فيمكن للأعمي أن يتمسك بالإطلاق المقامي، بل التفتوا لنكتة لعلهم ما ذكرها، بل في بعض الموارد أصلا لا يمكن التمسك إلا بالإطلاق المقامي، حتى لا يصح التمسك بالإطلاق اللفظي ولو كان المتكلم في مقام البيان، وذلك في الشرائط التي هي من قبيل التقسيمات الثانوية للأمر. هي مطالب جدا مهمة في الفقه والأصول، المطلب اللي أقوله جدا مهم في الأصول وفي الفقه، التقسيمات الثانوية للأمر كقصد الأمر كقصد الأمر كقصد التمييز وما شاكل ذلك، حيث إنه لا يصح التمسك بالإطلاق لنفيها لأنه لا يمكن أن تؤخذ قيدا في متعلق الأمر. بيان ذلك مر عليكم وقد ذكرنا ذلك في جلسات وفي بحث التعبد والتوصل، أن كل قيد هو في طول الأمر لا يمكن أن يؤخذ في متعلق الأمر، كقصد امتثال الأمر، فقصد امتثال الأمر فرع الأمر، فلا يمكن للمولى أن يقول صلي بقصد امتثال أمر صلي، صحيح؟ ولهذا إذا استحال التقييد استحال الإطلاق، لأن النسبة بينهما في مقام الإثبات بالاتفاق الملك والعدم، وإن وقع النزاع بينهم في أي مرحلة؟ في مرحلة الثبوت، لكن في مرحلة الإثبات النسبة بينهما الملك والعدم، بمعنى كل مورد لا يقبل التقييد فلا يقبل الإطلاق. ولهذا ذكروا في بحث التعبد والتوصل لا يصح التمسك بالإطلاق لنفي شرطية قصد امتثال الأمر،
ولهذا قالوا لا يصح أن تقولوا أن مقتضى الأصل شنو عند الشك هو التوصلية تمسكا بالإطلاق. واضح المطالب؟ المحقق العراقي هناك قال الحكاية هنا يكررها، هذا كلام يتم بلحظة إطلاق الإطلاق اللفظي، أما في الإطلاق المقامي يصح التمسك بالإطلاق المقامي لنفي التقسيمات الثانوية للعقل. ليش؟ لأن المشكلة نشأت من عالم الصياغة، أي تقييد متعلق الأمر بقصد امتثال الأمر، فالمولى لا يستطيع أن يقول صلي بقصد امتثال الأمر في هذا الخطاب، لأنه لو قيده للزم الدور. فالإشكال إشكال شنو شيخنا؟ إشكال صياغي. فهنا يقع الكلام، لو تعلق غرضه بأن يريد أن نحقق الامتثال بقصد امتثال الأمر، ماذا يفعل المولى؟ شنو يسوي المولى؟ لا يمكن التوصل لغرضه بأن يقيد الامتثال يقيد الأمر بقصد امتثال الأمر، ولكن يمكن التوسل لإثبات المطلب بجملة خبرية بأن يقول صلوا، ثم يقول في خطاب آخر أو بجملة خبرية، لا بأن يأخذ قصد امتثال الأمر في متعلق الأمر، أن يقول يجب عليكم أن تقصدوا امتثال الأمر، بأن يتوسل لإثبات غرضه بأي قضية؟ بقضية خبرية، ويندفع إشكال الدور، لأن إشكال الدور إنما نشأ من أخذ قصد امتثال الأمر في متعلق هذا الأمر، أما لو أخذه في خطاب آخر على نحو القضية الخبرية لا يحصل إشكال. ولهذا يقول مقتضى الأصل هو شنو؟ التوصلية، لأنه وإن كنا لا نستطيع نفي التعبدية بالإطلاق اللفظي، ولكن يمكن نفيها بإطلاق بالإطلاق المقامي. ولهذا قصد امتثال الأمر مأخوذ، ركز في عبارة الأصوليين دقيقة، مأخوذ في المأمور واقعا وإن لم يؤخذ في متعلق الأمر بما هو متعلق. تفتين عبارات الأصوليين، يكون قصد امتثال الأمر مأخوذ قيد في المأمور به واقعا لأنه محقق لغرض المولى، وإن كان لم يؤخذ في متعلق الأمر بوصف أنه متعلق الأمر، فبلحاظ المأمور به واقعان الذي هو محقق لغرض المولى وملاكه هو أن تأتي بهذا الفعل بقصد امتثال الأمر، ولكنه هذا قصد امتثال الأمر لم يؤخذ في متعلق الأمر. ولهذا يتضح أن بعض الشروط أو القيود وإن لم تؤخذ في متعلق الأمر بما هو متعلق أمر، ولكن هي دخيلة في المأمور به وواقعان. فالنتيجة أن مثل التقسيمات الثانوية إذا شككنا في جزئيتها أو شرطيتها، يعني شككنا في شرطيتها، لا يمكن التمسك بالإطلاق اللفظي، فينفتح أي باب أو فيتعين بأي باب الإطلاق المقامي لكلا المسلكين، سواء كنا بالصحيح أو الأعم أو الأعم. فالنتيجة هي النتيجة النهائية أنه لو قلنا، لو فرضنا أن المتكلم ليس في مقام البيان، لا يمكن نفي الجزئية أو الشرطية المشكوكة على كلا المسلكين، وإن قلنا أن المتكلم في مقام البيان فيمكن نفي الجزئية أو الشرطية على كلا المسلكين، إما بالإطلاق اللفظي وإما بالإطلاق المقام، إطلاق لفظي على مبناكم، إطلاق مقامي على مبنانا. هذا هو الإشكال الأول، ولا أريد أن أدخل في الإجابات والمناقشات، فقط أريد أن أعرض الإشكالات، لأن لو دخل في الأجوبة يحتاج إلى شنو بعد؟ تفصيل، فتضوجون من الدرس مثلا، يضوج المستمعون من الدرس، يصير توسع زائد، وإنما لأهميته أشرت إليه. بل يراجعوا كلمات السيد الخوئي، حيث بعضهم تعرض إلى كلام المحقق العراقي، السيد الشيد ما تعرض، السيد الخوئي بلي، وهل في بال السيد الخوئي وأساتذتنا في بحث الخارج تعرضوا إلى البحث بشيء من التفسير الأستاذ، تعرضوا إلى البحث مفصلاً، توقف على ما هو الفرق بين إطلاق البحث وإطلاق المقامي، هل يصح التمسك بإطلاق المقامي في المقام من الصور كذا، هل ينسد باب الثمرة؟ المهم هذا هو الإشكال الأول. المهم التفكير، فكر في المطالب، التفكير هو المفتاح. قبل أن تبحث عن الأجوبة أن تفكر في الجواب، كيف نجيب؟ قلت ساعة كان بعض أساتذتنا أول ما درست الحوزة كان يعطينا، كنت أدرس تحرير الوسيلة، تحرير الوسيلة بلي، فكان يعطينا بعض العبارات نفكر فيها أسبوعين أو شهر ما يعطينا جواب، قل فكر فيها، نقول له مراده كذا ينقض عليك بكذا، يجري يوم فاين فكر مراده كذا يقول لا ينقض عليك كذا. فهذا اللي يربي الواحد في التفكير في المطالب والتأمل والتدقيق قبل أن يقرأ أي شروح أو أي إشكالات، أي عرض عليه إشكال يفكر فيه يقلبه يمينا ويسارا، قلبه تعب يشرب شاي يرجع يفكر فيه قبل ما ينام، يفكر فيه إلى أن يذهب نومه ويغيب عن الدرس الصبح. فهل مهم التفكير والترقيق والتأمل؟ كثرة القراءة ما تفيد زايد، كثرة القراءة بدون ترقيق ما تفيد، التفكير هو الذي النافع والرئيسي، فكر في المطالب العلمية. خب هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني العويص على المطلب باعتراف الأعلام، قالوا هذا إشكال عويص، ما أشار له الشيخ الأعظم في تقريرات بحثه حيث أفاد بأنه لا يصح التمسك بالإطلاق على كلا المسلكين سواء قلنا بالصحيح أو الأعمي، أما على الصحيح فواضح، أما على الأعمي فأيضا لا يصح التمسك بالإطلاق، وذلك لأنه الأعمي وإن كان يقول بأن ألفاظ العبادات موضوعة للأعم صحيح، ولكن الشارع عندما قال أقيموا الصلاة قطعا لا يريد الصلاة الأعم من الصحيحة والفاسدة، بل هو يريد الصلاة الصحيحة، فقيد الصحة موجود قطعا في متعلق الطلب، فهو وإن كان يقول أن الموضوع هو له الأعام لكن قطعا يقول بأن ما يريده الشارع ليس الأعام من الصحيح والفاسد، بل ما يريده الشارع الصلاة الصحيحة، الصوم الصحيح، الزكاة الصحيحة، فمرجع قولك أقيم الصلاة إلى أقيم الصلاة الصحيحة. غاية الفرق أنه على الصحيح قيد الصحة موجود في المعنى الموضوع له اللفظ، فهو قيد مأخوذ في المعنى الموضوع له اللفظ، أما بناء على الأعمي فهو وإن لم يؤخذ القيد في الماهية بلحاظ المعنى الموضوع له اللفظ لكن بلحاظ الإرادة قطعا مراد، فكأنه قال أقيم الصلاة الصحيحة، وحينئذ بعد تقييد الصلاة بقيد الصحيحة لا يمكن التمسك بالإطلاق على كلا المسلكين، لأن الشك سيكون شك في انطباق الموضوع على الفرد المشكوك، فيكون شك في الموضوع ويكون التمسك بالدليل تمسكا به في الشبهة المصداقية. وينقل لنا بعض أساتذتنا أنه هناك أستاذ كان يدرس هذا المطلب فيقول أنا عثرت على إشكال مهم به ينسب هذا البحث وأنا فكرت فيه، كان ما يفكر ما موجود هذا الإشكال، فما هو الإشكال؟ قال هذا البحث ماكو فايدة فيه لأنه العامي عندما يقول صلوا يريد الصلاة الصحيحة ما يريد صلاة الأعام، هذا الإشكال عثرت فيه، لماذا الأعلام لماذا الأعلام يكون تظهر الثمرة في هذه المسألة كأنه إنجاز. فقال له بعض طلبته هذا الإشكال موجود في تقريرات الشيخ الأعظم من الزمان، من الزمان القديم والكل عنده، فكيف تقول أنها من إبداعاتك وابتكارك؟ أظنك لا تحضر المطالب، فتركوا الدرس لأنه اكتشفوا بأن أستاذهم لا يحضر المطالب لأنه قاعد يفكر تفكير طويل يوصل لها الإشكال، والإشكال موجود في كل كلمات واضح. فواحد يلتفت في قام التدريس ويقول عثرت عليه إشكالات يعني تكشف أنه مو محضر المطالب واضح. فهذا إشكال معروف من زمان الشيخ العظم تعظه القوشاني المشكيني كل من جاء تعرض فيقول أنا عثرت على إشكال مهم ينسف هذا البحث، فكأن إشكاله وابتكاراته اكتشفوا بأنه لا يحضر المطالب فتركوا درسه. هذا هو الإشكال. وبتعبير الأعلام كثير منهم إشكال عويص مستحكم دقيق، وقد تعرض لدفع هذه المشكلة كل من تعرض لهذا البحث في كلمات الأصوليين، تعرض له سيد المنتقى صفحة 238، وذكر أن جميع الأجوبة لم تأتي بجواب، كلها باطلة، فلا إشكال على هذه العويصة إلا جواب، يعني جوابه واضح، جوابه يعني جواب سيد المنتقى، وإلا لم يأتي أحد من الأعلام بجواب، وجاء من بعده وقال جوابه غير صحيح، وهكذا. فهنا أجوبة متعددة عن هذا الإشكال العويص، الكل يلف ويدور حول أن يجيب، وكل يدعي بأن الآخر لم يأتي بشيء ويدعي أنه أتى بشيء، ويأتي ويقول لم يأتي بشيء. هذا يكشف عن استحكام شنو؟ الشبهة وقوتها ودقتها. فأنتم ابحثوا وتفكروا في المطلع، كيف يمكن دفع هذا الإشكال؟ واضح؟ كيف يمكن دفع هذا الإشكال؟ تمرين لكم، كيف ندفع هذا الإشكال؟ فكروا فيه. وفي النفس جواب معين، لكن مو زين واحد يطرح أجوبته، انتوا فكروا فيه عشان نفتح باب التفكير والتأمل. واضح نفتح باب التأمل والتفكير، تأملوا فيه. أو تقول لا ما يندفع الإشكال، ممكن الإشكال له جواب صحيح، قد يكون قد تتعب نفسك تتبحث عن جواب ما له جواب المطلب، لأنه إشكال صحيح. فواحد يريح نفسه يقول إشكال صحيح ويهم المطلب، يقول لا إشكال ما يرد، ها ابحث لماذا لا يرد. واضح؟ فابحثوا وتأملوا في هذه هذا المطلب، حيث أن السيد المتقل 10 صفحات لعله 10 أو 8 بحث فيها جواب عن هذا الإشكال. واضح؟ جاب بأجوبة كلها يقول غير مقنعة. هذا تمام الكلام في أي ثمرة؟ في الثمرة الأولى. الثمرة الثانية تنقيح الأصل العملي، بيان ذلك. ذكر صاحب القوانين قدس سره، وعلى ذلك أيضا مشى صاحب الرياض في فقهه، بأنه تظهر الثمرة في الخلاف في وضع ألفاظ العبادات للصحيح والأعام على مستوى الأصل العملي. فإذا وصلت النوبة للأصل العملي، إذ بناء على الصحيح الخطاب مجمل فتصل النوبة إلى الأصل العملي، وبناء على الصحيح لو قلنا أن الشارع ليس في مقام البيان بل في مقام الإهمال، تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي. فما هو مقتضى الأصل العملي عند الشك في الجزئية أو الشرطية؟ إذا شككنا في الجزئية أو الشرطية للماهية العبادية، ما هو مقتضى الأصل العملي؟ ذكر صاحب القوانين أن مقتضى الأصل العملي بناء على الصحيح جريان قاعدة الاشتغال، لأن المورد من باب الشك في المحصل، وأما بناء على الأعمي فالأمر فالجاري هو البراءة، لأن المورد من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والجاري في هذا المقام هو البراءة عن وجوب الأكثر. فهنا كم دعوة؟ فهنا دعويان. الدعوة الأولى، يقول صاحب القوانين بناء على الوضع للصحيح، المكلف يعلم بأنه قد اشتغلت عهدته بالصلاة الصحيحة، فما اشتغلت به العهدة والصلاة الصحيحة، والتكليف لا يدور بين الأقل والأكثر، المأمور به هو الصلاة الصحيحة. فليس الشك فيما اشتغلت به العهدة، فالتكليف محرز، ولكن يشك في مقام الامتثال لو أتى بالصلاة بدون جلسة الاستراحة، هل فرغت الذمة مما اشتغلت به أو لم تفرغ الذمة؟ أي ما هو المحصل للصلاة الصحيحة؟ هل المركب الأقل أو المركب الأكثر؟ فيدور الأمر في الشك في المحصل، فلو اكتفى بالأقل يشك في شنو؟ يشك في فراغ الذمة، فإما أن يستصحب بقاء الاشتغال ذمته بالصلاة الصحيحة، أو يجري قاعدة الاشتغال العقلي، أي أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. إما استصحاب يقول أنا قبل قبل أن أتصدى وأأتي بهذا المركب الناقص كنت على يقين باشتغال ذمتي بالصلاة الصحيحة، بعدما أتيت في مقام الامتثال بالمركب الناقص أشك في ماذا؟ في سقوط ما ثبت، أستصحب بقاءه. إن ما قبلت الاستصحاب لأن شبهة حكمية، نقول تجري قاعدة الاشتغال. إذن الذمة يقول التكليف مو مشكوك، لا شك في التكليف، التكليف محرز وهو الصلاة الصحيحة، المأمور به أمر بسيط وهو الصلاة الصحيحة، إنما الشك في المحصل لهذا الأمر البسيط، هل المحصل له هذا المركب أو ذاك المركب؟ فيكون المورد من باب الشك في المحصل، والجاري هو قاعدة الاشتغال. هذا بناء على القول بشنو؟ بالصحيح. أما بناء على القول بالعام، فإن المأمور به هو الجامع المركب لا الجامع البسيط. بناء على القول بالأعام كلهم صوروا الجامع بأي جامع؟ بالجامع المركب. فحيث إن المكلف به أو التكليف انصب على المركب، فيشك المكلف هل أن التكليف انصب على المركب الناقص أو انصب على المركب الأوسع، أي ما يوجد فيه جلسة الاستراحة؟ نعم، لو كان متعلق التكليف بسيط لا يدور البسيط بين الأقل والأكثر، ولهذا يكون الشك في وين؟ في المحصل، في الفرق. بناء على الصحيح الجامع بسيط، والبسيط لا يدور بين الأقل والأكثر، إنما يتصور الدوران بين الأقل والأكثر لو كان متعلق الطلب، متعلق الأمر أي المأمور به مركب. فهنا بناء على العام يكون المأمور به مركب، فنسأل ما هو المأمور به؟ ما هو الذي تعلق به التكليف؟ هل تعلق التكليف بالمركب الناقص أو بالمركب المركب التام أو الزائد؟ ومرجع ذلك إلى الشك في أصل التكليف بالجزء الزائد. إذ على تقدير أن التكليف والأمر تعلق بالمركب الناقص، فلم أكلف بجلسة الاستراحة، أي لم تجب جلسة الاستراحة. وعلى تقدير أن الطلب والأمر تعلق بالمركب الأوسع، فإنه يجب الإتيان بجلسة الاستراحة. فحينئذ مرجع الشك لبان وروحان إلى الشك في تكليف زائد، وشك في التكليف مجرى للبراءة، لأنه بناء على الدوران بين الأقل والأكثر في مقام التكليف لا في مقام الامتثال، في مقام التكليف الجاري هو البراء على رأي الأكثر. إذن اتضح بعبارة أدق بناء على الصحيح الشك في قاعدة الاشتغال، أو بتعبير آخر عند الأصوليين يدور الأمر بين الأقل والأكثر في مقام الامتثال لا في مقام التكليف. واضح؟ لأن بعضهم عبر بالأقل والأكثر، يدور الأمر بين الأقل والأكثر في أي مقام؟ في مقام الامتثال لا في مقام ولا التكليف بسيط، ما يدور الأمر بين الأقل والأكثر، في مقام الامتثال المحقق للامتثال هل هو الأقل أو هو الأكثر. وبالاتفاق عند الشك عند الدوران بين الأقل والأكثر في مقام الامتثال بعد إحراز التكليف الجاري هو قاعدة الاشتغال، لأن موضوع قاعدة الاشتغال إحراز التكليف والشك في الامتثال. وأما بناء على الأعمي فإن الدوران بين الأقل والأكثر في رتبة الطلب في رتبة أصل التكليف لا في رتبة الامتثال. والجاري هناك عند كثير وإن كان في خلاف أيضا كما مر عليكم وسيأتينا إن شاء الله، الجاري عند كثير من الأصولين هو أي قاعدة؟ وجريان البراء. نعم، لو بنينا على أن الجاري عند الدوران بين الأقل والأكثر هو الاشتغال أيضا كما ذهب له جماعة من الأصوليين فلا تظهر الثمرات. هذا تمام كلام صاحب القوانين، كلام لطيف دقيق أنيق. الآخون يقول هذه الثمرة غير مقبولة، إذ أن الصحيح أن المسألة تندرج في الدوران بين الأقل والأكثر في التكليف على كلا المبنيين، سواء قلنا بالصحيح أو قلنا بشنه بالأعمي. بيان ذلك، أما على القول بالأعمي فكفيتمون المؤن بهذا البيان، ما أقول بعد لطيف بهذا البيان. أما بناء على الصحيح فإن المورد ليس من باب الشك في المحصل، وذلك لما ذكرناه مفصلا عند التعرض لنظرية المصنف في تصوير الجامع. تذكرون لو نسيتوا تعطيل، حيث إنه هنا مسلكان في تصوير الجامع بناء على شنو شيخنا؟ بناء على الصحيح. التصوير الأول أن يقال أن الجامع هو سنخ جامع بسيط نسبته إلى الأفعال الخارجية نسبة السبب للمسبب، أي نسبة المسبب للسبب كنسبة الطهارة المسببة إلى الأفعال وهو الغسلتان والمسحتان. بيان شرحنا مفصلة، والتذكير بالمطلق هو أن يقال تارة نتصور الجامع بناء على الصحيح أن الجامع بسيط، وهذا الجامع البسيط نسبته إلى صلاة الفعل الخارجي إلى المركب الخارجي المأتي به نسبة السبب للمسبب، فهناك مسبب دخل في العهدة وهو الصلاة البسيطة الجامع البسيط، والفعل المأتي به في الخارج شيء أجنبي عن الصلاة نسبته نسبة السبب للمسبب. نظير الطهارة بمعنى الطهارة المعنوية نسبتها إلى الغسلتين والمسحتين فهي نسبة السبب للمسبب. فبناء على هذا الاحتمال يصح كلامكم بأن ما دخل في العهدة الصلاة البسيطة الوضوء الطهارة المسببة ونسبة الفعل الخارجي وهو الصلاة المأتي بها بالأجزاء والشرائط المعينة لما دخل في العهدة نسبة المسبب للسبب. فلو اقتصرت على المركب الأقل تشك في تحقق المسبب، إذ لعل السبب هو المركب الأوسع، فيكون المورد من باب الشك في المحصل، فيتم كلامك يا صاحب القوانين. الاحتمال الثاني أو التصوير الثاني، وهو ما أثبتناه وقلنا بأن الجامع بناء على القول بالبسيط، سنخ جامع بسيط متحد في الوجود مع الأفعال الخارجية والمصادق الخارجية، ونسبته إليه كنسبة الكلي لفرده أو مصداقه، فلا بينونة بينهما، بل هما أمر واحد، الكلي مع شنه مع فرده، لا نسبة السبب للمسبب. وبناء على هذا التصوير، مش تذكر مطلق، بناء على هذا التصوير إذا شككنا في متعلق الطلب وهو الصلاة، فإن المتعلق وإن كان بسيطا ولكن يلحظ بما هو مرآة لمصادقه، فما دخل في العهدة المصداق المرئي عن طريق هذه الصورة وعن طريق الكلي. ما هو مصب، تذكرون ما هو مصب الملاك؟ المصادق، غايته أنه دخل في العهدة المصداق عبر شنه؟ عبر الصورة، عبر هذه المرآة، لأن الأحكام تتعلق بالطبائع لا تتعلق بالصور بما هي صور. فما دخل في العهدة هو مصادق هذا الجامع، والمفروض أن المصداق يدور أمره بين الأقل والأكثر. فيقول المكلف: هل المرئي بهذا العنوان وهو عنوان الصلاة، هل المرئي هو الأقل أو المرئي هو الأكبر الأكثر والأوسع؟ فما دخل في العهدة هل هو الأقل أو هو الأوسع؟ لأن ما يدخل في العهدة ليس العنوان البسيط بما هو عنوان بسيط، بل العنوان بما هو مرآة لمصادقه. وحينئذ يكون الملحوظ أو يكون المتعلق الطلب مشكوك بين الأقل والأكثر لاتحاد الكلي مع مصادقه وأفراده، فسيكون الدوران بين الأقل والأكثر. فالنتيجة، وقد ذكرنا هناك أن الصحيح في تصوير الجامع بناء على قاعدة الواحد، أي جامع؟ الجامع من النحو الثاني، وبينا النكتة هناك، ليش الآخر يصار على أن الجامع سنخ جامع بسيط له نحو اتحاد مع مصادقه، ولا يقبل أن النسبة هي نسبة السبب سبب، أشرنا إلى النكتة في ذلك في تطبيق قاعدة الواحد، فلاحظ ثمته. بناء على ما تقدم يتضح بأن الثمرة التي ذكرها صاحب القوانين غير تامة، بل الصحيح أن الدوران بين الأقل والأكثر. فعلى الخلاف، إن بنيتم يا سيدنا في ذاك البحث على أنه إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر نجري البراءة عن وجوب الزائد، فنقول بالبراءة. إن قلتم لا، شنو هالحكي؟ إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر فيكون المورد من باب العلم الإجمالي المنجز، لأن الشك ليس في التكليف، الشك في المكلف به، أي أننا نعلم بأن هناك تكليف، لكن المكلف به هل هو المركب الناقص أو المركب التام؟ فحينئذ مقتضى منجزية العلم الإجمالي أن تأتي بمركب، بالمركب التام. وقد بحثنا ذلك ومر عليكم في الحلقة الثالثة مفصلا، أن الصحيح اللي درس حلقة ثالثة، أن الصحيح جعلنا فيها أيام ولا طويلة، الصحيح عند الدوران بين الأقل والأكثر هل القول بالبراءة أو القول بمنجزية العلم إجمالي؟ إذا قلنا بالبراءة، هل الانحلال حقيقي أو الانحلال حكمي؟ هل هذا مبني على مسلك العلية ومسلك الاقتضاء أو مبني؟ ونزاعات عريضة طويلة دقيقة جدا بحثت في وين؟ في الحلقة الثالثة، وهناك 5 أو 6 أوجه لبيان الانحلال أكثرها غير تامة. ولهذا ذهب بعض جماعة من الأصوليين أن الصحيح هو جرن قاعدة الاشتغال ولا تجري البرى، لأن الشك مو في التكليف، الشك في المكلف. فراجع ما بحث في مسألة دوران الأمر بين الأقل لكي تستذكر المطالب، مو تقول خلاص المطلب انتهى خلي على الرف. الكتب الأصولية مو كتب تنتهي منها تخلي على الرف، ما تخلي على الرف، لابد تكون مفتوحة كل وقت تفتحها. مر عليك مطلب اليوم ما تتذكره تفتح كتاب تقول لا مر علينا خلاص راح طارت الطيب أرزاقها، لا ارجع للمطلب اقرأ البحث كل اليوم الأقل والأكثر. ما عندك شغل؟ واحد كان أحد الطلبة مسكين طالع من المسجد بسرعة، قال لي واحد وين رايح؟ ما لكم شغل؟ وين رايح؟ وين تطلع؟ وين تروح؟ طالب لا شغله هو كل الدرس، فما تخلي الكتب في الراف. خلص الحلقة الثالثة الحمد لله انتهينا من الكتاب بعد 3 سنوات، لا ما انتهيت من الكتاب، توقف الكتاب، توقف جديد على الكتاب، ارجع للمطلب نقحه فكر فيه تعمل وش انحلال حكمي وش انحلال حقيقي، اصطلاحات جديدة أول مرة أسمعها، وش عن اقتضاء وش عن علية لا علاقة بالبحث. فهذه أبحاث لابد من مراجعتها. هذه قاعدة حفظ المطالب، أنا ما أحفظ المطالب، أنا شخص مبتلى بعدم حفظ المطالب، مو مشكلة فيه، مشكلة في طريقات. أي مطلب يمر عليك لنساه ارجع إليه. في المسائل الفقهية ترجع إلى كتاب الحيض كم مرة؟ 1000 مرة بعد تنسى. كل مرة يسألونك عن مسائل في الحيض في الصوم في الصلاة تنسى، تفتح المنهاج يمكن تقرأ المنهاج 100 مرة يمكن تحصل منه 20-30%. ما بالك من الطالب الأصولية الشائكة والطويلة والدقيقة والعريضة وكل بيان فيه نكتة قطعا تضيع. لا بد أن تفتح الكتب إذا مر عليك مطلب. على أي حال مثل الآن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، كيف يعني وش معنى الشبهة المصداقية؟ وش فرق بين الشبهة المصداقية والشبهة المفهومية والشبهة الحكمية؟ وهل الشبهة الحكمية نفس الشبهة المصداقية؟ وهي شبهة موضوعية وش يعني؟ واحد يمر على مصطلحات قد تكون شائكة وغير واضحة يكتفي بالضبابية، هذا خطير. عدم الدرس أفضل من الدرس بضبابية، لأن واحد ما عنده معلومات الحمد لله سالم، أما عنده معلومات خاطئة أو يسوي يحفز في الدنيا. ولهذا عدم المعلومة أفضل من المعلومة الضبابية، تقول أنا كأنه كذي كأنه كذي ما يفيد، وش يريد؟ بدرس قاطع تكون مطمئن واضح. هذا ما يتعلق بما ذكره الآخون. ومن الواضح يا سيدنا بأن هذا الإشكال الذي ذكره الآخون إشكال شنو؟ مبنائي، لا يصح نقضا للثمر على مباني صاحب القوانين ومباني المشهور. فإن المشهور القائلين فإنهم أقول مشهور فإن أقول بعض أدق فإن بعض القائلين لا أقل بأن الوضع للصحيح يقولون بأن الجامع بسيط ويستحيل اتحاد البسيط مع المركب. أيها الآخر يستحيل، كيف تقول بأن الجامع البسيط متحد مع المصادق اتحاد الكلي مع أفراده، مع أنه يستحيل اتحاد البسيط مع المركب، فالمركب شيء والبسيط شيء، نسبة أحدهما للآخر نسبة المسبب للسبب. ولا يعقل كلامك أيها الآخون تقول جامع بسيط متحد مع المركب، وهل يتحد البسيط مع المركب؟ مع أن البسيط عينه غير المركب. ولهذا ذكر الإصفهاني كما قلت لكم في أبحاث سابقة أنه غير معقول كلام الآخر غير معقول هناك، ولهذا ذهب جماعة من الأصولين هنا بأنه لا، فبناء على الرأي الآخر تظهر الثمرات. قال المصنف رجال العبارة، قال وبدونه يعني بدون الإطلاق لا مرجع، يدخلون في الأصل العملي. شوف العبارة هي نعم لا بد في الرجوع إليه فيما ذكر من كونه واردا مورد البيان، كما لا بد منه في الرجوع إلى سائر المطلقات، وبدون دخول في الثمرة الثانية، بدون سابق إنذار يا سيدنا، بدون سابق إنذار يدخل في الثمرة الثانية. قال وبدونها بدون الإطلاق لا مرجع أيضا إلا البراءة أو الاشتغال، مو البراءة على قول والاشتغال شنو على قول، لا مرجع إلا البراءة على الكل أو الاشتغال على الكل، على الخلاف في مسألة دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. وشنو يقول عبارة؟ يقول بأنه إذا وصلت النوبة إلى الأصل العملي وانتفى الأصل اللفظي، فإما أن نقول بالبر على كلا القولين أو الاشتغال على كلا القولين، على الخلاف في أي مسألة دوران بين الأقل والأكثر، فعلى كلا المسلكين أي الصحيح والأعمي يكون المورد من موارد الدوران بين الأقل والأكثر، لا كما يقول صاحب القوانين أنه بناء على الصحيح يكون المورد من دواء الشك في المحصل، وبناء على العام يكون المورد هو من موارد دوران بين الأقل والأكثر. هذا كلام غير صحيح، بل على كلا المسلكين يكون المورد من الدوران بين الأقل والأكثر، ويأتي فيه النزاع المعروف، هل القول بالبراءة أو القول بالاشتغال. وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في مورد إجمال الخطاب كما عند الصحيح، صحيح الخطاب دائما مجمل كما بينا في الدرس السابق، دائما الخطاب مجمل بناء على الصحيح، أو إهماله بناء على من؟ الأعم. يقول صحيح أنه الخطاب ليس بمجمل، ولكن المتكلم ليس في مقام البيان، فإذا كان المتكلم ليس في مقام البيان فيكون الخطاب مهملا. يقول وقد انقدح بذلك أن الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال في مورد إجمال الخطاب أو إهماله على القولين أي الصحيح والأعمي، إما يرجع إلى البراءة أو يرجع إلى الاشتغال، فلا وجه لما ذكره صاحب القوانين، فلا وجه لجعل الثمرة هو الرجوع إلى البراءة على الأعم، لأن المورد من دوران بين الأقل والأكثر، والاشتغال على الصحيح لأن المورد من باب الشك في المحصل. يقول ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى شنو؟ إلى الصحيح. هم قالوا بالصحيح لكن قال المشهور بالبراءة. ليش قالوا بالبراءة؟ لأنهم أدرجوا المورد من دوران الأمر بين الأقل والأكثر، والمشهور قائل بشنو؟ بالبراءة. ولو كانوا أدرجوا المورد من باب قاعدة الاشتغال والشك في المحصل لكانوا قائلين بشنو؟ بجريان قاعدة الاشتغال. وربما قيل بظهور الثمرة في النار يأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.